أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء أهل القرآن وحب القرآن وعشق القرآن الكريم أنتم أيها الوالهون لمعرفة حقيقة هذا الكتاب المغنم هذا الكتاب المقدس هذا الكتاب الذي حوى بين دفتيه كل أحوال أهل الأرض والسماء وأسرار لا تعد ولا تحصى ما زلنا نتحدث في أجواء تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم هو من العلوم البالغة في أهميتها وذلك أنه لا يتضح أمام ناظر الإنسان المتعاطي مع كتاب الله والمهتم به والمتواصل بصورة خاصة معه لا يمكنه دون فهم معاني الآيات فهم الكلمات بحسب الاصطلاح القرآني أي المفردات وفهم من خلال تفسير القرآن الكريم فهم حقيقة الآيات عندما يطلع الإنسان على أسباب نزول هذه الآيات هذا كله في محيط تفسير القرآن الكريم دون هذا الفهم دون هذه الدقة دون هذه العناية الخاصة في موضوع القرآن الكريم والتعامل معه فبالتالي لا يمكن أيها الإخوة والأخوات لا يمكن لنا جميعا أن ندخل إلى فهم هذا الكتاب العزيز وفهم آياته نعم هناك مستوى عالي جدا دقيق للغاية هذا قد يصعب علينا فهمه نحن الضعفاء الفقراء المحدودين نعم يطلع عليه أهل الله يعني أنبياؤه ورسله يطلع عليه نبينا وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم لكن نحن بمقدار لا بأس به يمكننا أن نطلع وأن نختلج في مضامين هذا الكتاب الكريم من خلال فهم آياته بمختلف أبعادها فهم أسباب النزول فهم المناطات اللغوية فهم تفسير المفردات بحسب المصطلح الخاص لأنه كثير عنا من المفردات في اللغة العربية لها بعدين بعد لغوي وبعد اصطلاحي ففي البعد اللغوي قد يقصد من الكلمة شيء يأتي العلم الخاص يصطلح هذه الكلمة في غير بعدها اللغوي يعني يأخذها أخذا خاصا هذا لابد من التعرف على فهمه بحسب الاصطلاح ولذلك من قبيل المثل كانت الصلاة قديما يعنى بها أنه كل من رفع يديه إلى الأعلى وتمتم ودعا وطلب الشيء يقولون صلى أما بعد مجيء الإسلام ومجيء نبينا الكريم صلى الله عليه وآله أصبحت الصلاة بحسب المصطلح الاصطلاحي لها معنى خاص فالصلاة تقال لمن وقف وكبر وركع وسجد وقام بهذه الأفعال ذات الدلالات الخاصة من هنا عندما نفهم أسباب النزول وفهم المناطات العربية والمفردات اللغوية والاصطلاحية عندها يسهل على هذا الإنسان أن يدخل إلى عالم تفسير القرآن الكريم فيفهمه فهما أفضلا فهما أشرفا فهما أعلى مما كان الحال عليه وهذا كله يزيد من ارتباطه في كتاب الله ويعزز فهمه للخطابات الإلهية بالتالي لكي يعيشها ثم يمتثل مضامينها أي مضامين الآيات الكريمة، وبالتالي يأخذ هذا السياق إلى تشكيل فرد قرآني في المجتمع يعيش كل أبعاد الكتاب الكريم من آياته وأحكامه ودلالاته ومعانيه وقيمه. فعندها نشير إلى هذا الإنسان السالك بهذه الطريقة فنقول قرآني، شخص قرآني، إنسان قرآني، لأنه عاش القرآن بأبعاده المختلفة. نحن ما زلنا في أجواء تفسير سورة مريم، هذا الكتاب الذي سنضعه بين أيديكم وفي خدمتكم. كما ذكرت سابقا قلت أن هذه السورة الكريمة تحدثنا عن قصص عظيمة مختلفة، فحدثتنا عن قصة عظيمة تجسدت فيها آيات الله بأعظم صورها، وتجلت معجزات الخالق من خلال ولادة نبي عظيم هو روح الله عيسى بن مريم سلام الله عليه وعلى أمه الطاهرة البتول، حيث ظهرت في هذه القصة العظمة الإلهية الخارقة في ولادة هذا النبي الذي لم يولد بمثل ولادته أحد من قبله. ولذلك لأن المجتمع والبشر اعتادوا على أن المولود لا بد له من أسباب الولادة، أي رجل وامرأة يتزاوجان فينجبان، وهذه هي القواعد الصحيحة العادية. هنا الله عز وجل جاء بعيسى بن مريم من هذه السيدة الطاهرة البتولة مريم عليها السلام، مريم بنت عمران، ضمن إعجاز خاص، ضمن مخلوقية خاصة، لأنه نفخ في مريم من روحه عندما أرسل إليها روح القدس فبشرها بهذه البشارة، وعندها استثقلت هذه المهام واستثقلت هذه الخطوة في أنها كيف ستواجه بهذه الحالة مجتمعها وناسها الذين هم في الأساس وفي الأصل يكرهونها ويحاربونها ويواجهونها بشتى ومختلف أنواع المواجهات. ولذلك كان تثبيت هذه الولادة المنقطعة النظير، حيث لا يوجد لعيسى بن مريم أب، في أنه كيف تجسد هذا الدور في إنقاذ عيسى بن مريم هذا المولود الخاص، أنه أخرج مجتمعاتي آنذاك من براثن اليهودية المنحرفة. وكذلك نبي الله زكريا عليه السلام، هذا النبي الذي لم ينجب أولادا حتى صار شيخا مسنا كبيرا في السن، وصار مضرب مثل وهتك من قبل بني عمومته، هؤلاء بنو عمومته الذين كانوا هم يتسلطون على مناطق الزعامة الدينية ومقام الرئاسة التي تمثل الشريعة ومسار الأنبياء والسماء حيلة وامتعاضا، ولذلك كانوا يعيرونه ويشينونه ويهتكون به أنك نبي من عند الله ولا تنجب أولادا وأنك معيبا. وهنا كان زكريا عليه السلام يتفهم الإرادة الإلهية ويسلم تسليما، لكنه كان يطلب ويسأل منتحبا من ربه تعالى أن يرزقه غلاما لكي لا تكون الزعامة متبقية ومنتقية لاحقا إلى هؤلاء بني عمومته المتسلطين زورا وافتراء على هذا المقام الإلهي العظيم. ولم يكن زكريا نادما أو يطلب الولد من أجل مصلحته العائلية الشخصية أبدا، وإنما لكي يرثه غلاما أو نسلا من ذريته طاهرا صالحا، فيحافظ على هذا المهام، على هذه الاستمرارية. ولذلك طلب من الله تعالى أن يرزقه غلاما لذلك. وتحدثنا أيضا سورة مريم عليه السلام عن عجائب وغرائب، كما حدث في نبي الله يحيى عليه السلام الذي سماه الله تعالى بهذا الاسم، حيث قال أنه لم نجعل له من قبل سمية، يعني هذا الاسم هو اسم لم يعتد عليه مجتمع يحيى آنذاك ومجتمع زكريا، وقد استنكروا على هذا الاسم باعتبار أنه اسم ليس له سابقة في مجتمعاتهم من قبل. واستشهد يحيى عليه السلام من أجل بغية من بغايا بني إسرائيل كان يراودها ملك زمانه آنذاك، وفي بعض الروايات قيل أنه كانت بنت أخيه، يعني الملك بيكون عمها، كان يراودها لجمالها لافتتانها لفنونها لجذبها لنمرقتها لأسباب عديدة كانت تمارسها فتجذب الملك، أو إذا صحت الرواية أنه عمها فيفتتن بها. وكان يحيى مقربا لدى الملك، الملك يحترم رأيه ويطيع أمره ويأخذ بمشورته، لكن تلك الخادعة التي أفتنت الملك بجمالها وزبرجها وحياكتها ومشاكل ذلك، فكانت تقدم له كل أسباب الفنون وكل ألوان الجذب والخداع، حتى تطلب طلبا من هذا الملك، وهو أن يقتل يحيى ويأتي لها برأسه. ما هو هذا السبب؟ لأن يحيى كان يحرض الملك عن الابتعاد عنها ويبعده عنها ويحذره ويحرم له أن يمنعه منعا نبويا من الزواج منها، إما بناء على هذه الرواية بسبب القرابة، أو إذا لم تكن هذه الرواية لسبب آخر أنها امرأة فاسدة لا يليق بالملك أن ينتسب ويتزوج من هؤلاء، فليبحث عن أخرى أنسب وأليق له. هنا دور يحيى إلى جانب الملك تجاه هذه البغية هو ما أدى إلى النقمة من هذه البغية على يحيى عليه السلام والتحريض عليه، إلى أن أفتنته إلى حد كبير، وكانت تريد أن تطلب منه هذا الطلب، وكان هو قد وصل إلى جهوزية عالية من تلبية أي طلب لها مهما كان وكيفما كان، إلى أن قالت أريد رأس يحيى. فعندها هذا الملك الباغي المتسلط أمر بقتله وقطع رأسه عليه السلام وإرساله إلى هذه البغية. هون أيها الإخوة والأخوات نستمع إلى هذه القصة فنتعلم منها الكثير، ونقف من خلالها على كثير من العبر والمعايير والأنظمة في الحياة، من استبداد الملك وظلم الملك وفحش الملك ودناءة الملك وجور الملك وإذلال الملك. يعني هون يستشري الفساد في كرسي الملك ومن يجلس في هذه الكرسي إلى حد أنه يصبح شنيعا إلى حد لا يعقل. وهنا أيضا عبر كثيرة من هذه السورة ومن غيرها، يعني هون يتجسد ظلم وبشاعة وسقوط وسذاجة وانحدار الحاكم عندما لا يفهم ولا يفقه إلا شهوته وغريزته. أيضا نفهم السطوة والتجبر والظلم والبغي الذي لا يقف عند حد يمارسه الملك، هون نأخذ عبر كثيرة من هذا الحاكم. وأيضا ما يلفت انتباهنا في سورة مريم هو شخصيتها الرائعة، هذه المرأة الصلبة الثابتة الواثقة المطيعة الصابرة. أيتها الأخوات، خاصة لا يتحملن أو لا تتحملن أي امرأة هذا الدور، مهما كانت مؤمنة ومهما كانت تقية ومهما كانت عابدة. وهون نتعلم من شخصية مريم بنت عمران عليه السلام كثير من أبعاد رقي هذه الشخصية الرائعة، التي عندما أراد قومها نعتها بالبغاء أنها زنت والعياذ بالله، أحالت الأمر إلى وليدها عيسى بن مريم، هكذا أمرت. فعندها كلمهم وهو في المهد صبية وخاطبهم، وهنا كانت المفاجأة والصاعقة أن طفلا ما زال في قماطه يحدثهم ببلاغة وروعة في الخطاب لا شبيه لها. وأهم ما قاله عيسى بن مريم عليه السلام وهو في قماطه بين يدي أمه الطاهرة البتول هو تأكيده على الثوابت والأسس، حيث قال للقوم مخاطبا: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. هنا أكد أنه والدتي، ولم يذكر لحديث الأب من ذكر على الإطلاق، حيث لا أب له بحسب الفهم العرفي والاجتماعي السائد. كذلك قال لهم: وجعلني مباركة. هذه إشارة إلى خصوصية في شخصية النبي المسيح عليه السلام، حيث كان مباركا فالمريض يشفيه، والأعمى يبصره، والأطرش يسمعه، والأخرس يكلمه، وكل ذلك بفضل الله عليه الذي جعله نبيا مباركا تحل البركة بوجوده أينما حل وكان. ثم لا يزال النبي عيسى يدعو قومه إلى توحيد الله والعمل بشريعته الجديدة لكي يبتعدوا عن الشرك بالله، ويبتعدون عن نعت عيسى بن مريم أنه ابن الله والعياذ بالله. وسأكمل بقية الحديث لكم في حلقة تالية بإذنه تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.